الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا هو الشريط 26 من أشرطة تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، تسجيل ما وقع ضمن الدروس الليلية لعام 740 من هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كان الشريط 25 قد انتهى عند الأسطر اليسيرة الأولى من صفحة 350. يبدأ هذا الشريط وهو 26 من نفس الموضع من صدر صفحة 350، قوله رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. تعليق سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى ورعاه، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز، تسجيل وإعداد وترتيب تلميذه محمد بن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه والمعلق عليه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده ومرتبه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ونسأل إخواننا الذين يستمعون إلى هذه الأشرطة أن يخصونا وسماحة شيخنا الجليل بدعوة عسى الله أن ينفعنا بها في الغيب عنده، وأن يقال لهم آمين ولكم بمثل ما دعوتم.
وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال، أي الذي يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير تثبت ولا تدبر ولا تبين. وفي سنن أبي داود،
وهذا مما ينشر الشر والفساد، لأن من تكلم في الأمور بغير التثبت وبغير تأكد من صحتها غلب عليه إفشاء الفساد وغلب عليه الكذب وهو لا يدري. الواجب التثبت في الأمور، ولا ينقل إلا ما قد عرف صحته وعرف وجوده وحقيقته، وإلا فليمسك، لأن قد يحدث بشيء يضر الناس وهو لا يدري ولا يشعر، قد يحدث بشيء كذب لا أساس له. فالواجب التثبت في الأمور، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كفى بمن كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني كفى في افترائه الكذب، كون ينقل كل ما سمع ولا يبالي ولا يتثبت في الأمور. هذه الآخر: بئس مطية الرجل زعموا، قالوا كذا زعموا كذا. الصحيح من المغيرة أن صنها عن قيل وقال، لأن قيل وقال يقع فيه الفساد الكثير والشر الكثير، فينبغي المؤمن أن ينقل الطيب وينقل النافع بعد التثبت، أما كون ينقل كل ما سمع من باطل ومن كذب ومن ضحك هذا غلط كبير. نعم.
نعم. حفص بن عمر بن الحارث بن سخبرة، فتح المهملة وسكون الخاء المعجمة وفتح الموحدة الأزي النمري وفتح النون والميم أبو عمر
النمري نسبة إلى نمر
النمري فتح النون والميم أبو عمر الحوضي وهو بها أشهر، ثقة ثبت عيبة يأخذ الأجرة على الحديث، من كبار العاشرة، مات سنة 25، البخاري وابو داود والنسائي.
هذه نسبة من عبد البر النمري أيضا أبو عمر نسبة إلى الأمير نمري
قد صحيح من حال حدث بحديث وغير أنه كذب فهو أحد كاذبين. ولنتر هاهنا حديث عمر بن الخطاب المتفق على صحته حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
بسم
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ولنذكر هاهنا حديث عمر بن الخطاب المتفق على صحته حين بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك فلم يصبر حتى استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فاستفهمه أطلقت نساءك؟ فقال لا. فقلت الله أكبر وذكر الحديث بطوله. وعند مسلم فقلت أطلقتهن؟ فقال لا. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء. ونزلت هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداؤوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر ومعنى يستنبطونه أي يستخرجونه من مادنه. يقال استنبط الرجل العين إذا حضرها واستخرجها من قعورها. وقوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المؤمنين.
والمقصود من هذا بسم الله الرحمن الرحيم المقصود من هذا أن الواجب على المؤمن ألا يتساهل في نقل الأخبار لأن التساهل في هذا الأمر يفضي إلى نقل الكذب وترويج الكذب وهذا يضر الناس ويتناقلون الأخبار الكاذبة. وليس كل أحد يستثبت وربما سمع الخبر وذهب به إلى بلدان بعيدة ينقله من بلد إلى بلد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الحديث الآخر بئس مطية الرجل زعم. والحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث المغيرة إن الله حرم عليهم حقوق الأمهات وعد البنات والعوهات وسخط لكم قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال. المقصود قيل وقال ينبغي المؤمن تثبت الأمور ولا ينقل إلا الشيء الثابت المعلوم الذي ينفع الناس نقله. أما يأخذ ما هب وذب ولا يبالي وينقل عن كل أحد هذا يفضي به إلى أن يكذب وإلى أن ينقل الكذب وإلى أن يقال فلان كذاب فلا يليق به ذلك. ولهذا مدح الله من تثبت في الأمور ولم يعجل. ويقول طاعة فإذا برضوا عندك بيت طائفة لا تقول والله يكتم ما يبيت فاعلم وتوكلك بالله وكيلا أفلا يتدبروا القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف دعوا به ألم لهم عيب ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه ليستنبطونه منهم. لو ردوا الأخبار وما يقول الناس إلى ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام لعلمه أهل الحق أهل الاستنباط أرباب العلم والفضيلة أرباب العناية والتثبت سيستنبطون الأمور من أصولها ويأخذونها من حقائقها ولا ينقلون الشيء الذي لا صحة له ولا أساس له بل يتثبتون في الأمور ويستنبطون الأمور حتى يوضحوا الحق وحتى ينقلوا الحق ويرشدوا الناس إلى الحق صافيا نقيا سليما.
لفظ الحديث يخبر المرء يكمل أو كذبا أو فيه الأقوال هذا وهذا
ليحفظ كذبا. نعم.
وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة لاتبعتم الشيطان إلا قليلا يعني كلكم. واستشهد من نصر هذا القول بقول الترماح بن حكيم في مدح يزيد بن المهلب أشم نبي كثير النوادي
أشم
نبي كثير النوادي قليل المثالب والقادحة يعني لا مثالب له ولا قادحة فيه. وقاتل سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله ان يكف باس الذين كفروا والله اشد باسا واشد تنكيلا.
من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا ولا أجمعنكم إلى يوم القيامة لا رب فيه. الله لا إله إلا هو لا أجمعنكم إلى يوم القيامة لا رب فيه ومن أصدق من الله حديدا. يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يباشر القتال بنفسه ومن نكل عنه فلا عليه منه. ولهذا قال لا تكلموا إلا نفسك. قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمرو بن نبيح حدثنا حكام حدثنا الجراح حدثنا محمد بن عمرو بن نبيح
أول شيء حدثنا أبي
قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمرو بن نبيح
كذا يمكن أن أبيح التصريف شوف تقريب
حدثنا محمد بن عمرو بن نبيح حدثنا حكام حدثنا الجراح الكندي عن ابي اسحاق قال سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى المئة من العدو ويقاتل فيكون ممن قال الله به ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال قد قال الله تعالى لنبيه فقاتل في سبيل الله لا تكلموا إلا نفسك وحرّض المؤمنين. ورواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال قلت للبراء الرجل يحمل على المشركين أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال لا، إن الله بعد رسوله صلى الله عليه وسلم وقال فقاتل في سبيل الله لا تكلموا إلا نفسك إنما ذلك في النفقة. وكذا رواه ابن مردوي من طريق أبي بكر بن عياش وعلي بن صالح عن أبي إسحاق عن البراء به. ثم قال ابن مردوي حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن الناظر العسكري حدثنا مسلم بن عبد الرحمن الحرني حدثنا محمد بن حمير حدثنا سفيان الثوري ثم قال ابن مردوي حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن الناظر العسكري حدثنا مسلم بن عبد الرحمن الحرني
حرني بن مين هو الحرشي
عبد الحرشي
يرمي
نعم
في غاب الحاب الشين محمد بن ايش محمد بن
حدثنا سليمان بن احمد حدثنا احمد بن الناظر العسكري حدثنا مسلم بن عبد الرحمن الحرني
شيخ مسلم بن عبد الرحمن
الاول مفتي شيخ محمد بن عمرو
نعم نعم مجدوه
لكن جده موجود يا شيخ جده يقول في التقريب نبيح بمهمله مصغره ثم عبد الله العنزي بفتح المهمله والنون ثم زاي ابو عمرو الكوفي
نعم
مقبول من الثالثه
ومن
الاربعه
بالتصغير نعم في هذا محمد عبد الله الحرفي الجرمي نعم محمد بن عبد الرحمن
حدثنا سفيان الثوري حدثنا سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن البراء قال لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلموا الا نفسك وحرّض المؤمنين الايه قال لاصحابه قد امرني ربي بالقتال فقاتلوا حديث غريب. وقوله وحرّض المؤمنين على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عليه
المعنى ان قتال رجل للجماعة لا يسمى إقامة يدير التهلكة وليس انتحارا. المؤمن يحمل على الجماعة في سبيل الله وإن كان وحده في أي جهة من الجهات أو في أي قسم من الأقسام ليس بإقامة يدير التهلكة، ولكن ينبغي ينظر لمصلحة كانت المصلحة تقتضي ذلك، وإلا فليقف ولا يغرر بالمسلمين ويهبطهم نفسه ومصلحته. فإذا رأى المكان مناسب للهجوم رأى أن حمله عليهم أصلح للمسلمين حمل عليهم. وكم من شخص واحد حمل على أمة هازمها وأيده بنصر الله عز وجل. قد يؤيد الإنسان بالذعر من المقابل فلا يثبت وينهزم. وقد وقع في جيوش المسلمين من هذا عجائب وغرائب من الشجعان. وغالبا الشجاع لا يقف في طريقه احد وان كانوا كثيرين, لان الشجاع يعرفون انه يقدم ويضرب فلهذا ينهزمون امامه ويذهبون امامه يتفرقون. فالحاصل ان حمله على الجماعه لا يسمى انتحارا ولا يسمى اقامه للتهلكه, وانما التهلكه التاخر والجبن. نعم.
شيخ مسلم بن عبد الرحمن
الله موجود. موجود. هم راجع في تعجيل وميزان. حط عليه شعر على حوادي. نعم.
وقوله وحرض المؤمنين على القتال ورغب فيه وشجعهم عليه كما قال لهم صلى الله عليه وسلم يوم بدر ويسو الصفوف قوموا إلى جنة أرضها السماوات والأرض. وقد وردت أحاديث كثيرة بالترغيب في ذلك, فمن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان كان حقا لله أن يدخله الجنة, هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله, بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وروي من حديث عبادة ومعاذ وابي الدرداء نحو ذلك. وعن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذه معده للمجاهدين الجنه, ان الجنه 100 درجة معده للمجاهدين وحدهم غير الدرجات التي للناس الاخرين من الجنه, ما بين كل درجتين مثل ما بين السماء والارض. هذا ارتفاع عظيم وسعه عظيمه. الله المستعان. الله اكبر. نعم.
وعن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا سعيد من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد. قال يا وعن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا سعيد من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وجبت له جنه. قال فاجب لها ابو سعيد فقال اعدها علي يا رسول الله ففعل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرى يرفع الله العبد بها 100 درجة في الجنة, ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله, رواه مسلم. وقوله أسأل الله أن يكف بأس الذين كفروا أي بتحريضك إياهم على القتال, تنبعث هممهم على منادلة الأعداء ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله ومقاومتهم ومصابرتهم. وقوله تعالى والله أشد بأسا وأشد تنكيلا, أي هو قادر عليهم في الدنيا والآخرة, كما قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض الآية.
وهذه دار الابتلاء, هذه الدار هي دار الابتلاء والامتحان, يميز الله الخبيث من الطيب ويميز الصادقين من غيرهم والصابرين من غيرهم, والغالبين في درجات الآلهة من غيرهم. ولهذا قال سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. بالامتحان يتبين الناس، يتبين الصادقون من الكاذبين، ويكرم الصادقون ويهان غيرهم. يتبين أن الرب فيما عند الله بصدق غيرهم. ولهذا قال جل وعلا في كتاب العظيم في آيات أخرى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هم لا يفتنون. أم حسب أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ولية والله خبير بما تعملون. فالأمر أمر جهاد وأمر ابتلاء وامتحان. قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال سبحانه وتعالى: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا مع رؤية الله نبلوهم أيهم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالأمر عظيم، والعبد مبتلى ليتبين صدقه وكذبه، ليتبين حسن عمله أو عدم ذلك. من جهد هذه النفس وصابرها ورغب فيما عند الله ظهر صدقه وصار قدوة صالحة للآخرين ورفع الله درجاته وذكره. نعم، اللهم استعان.
وقال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، أي من يسعى في أمر فيترتب عليه خير كان له نصيب من ذلك، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي يكون عليه أجر من ذلك الأمر الذي ترتب على سعيه ونيته، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وقال مجاهد بن جبر:
كما عليك الله.
ورأى كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه الآية في شفاعات الناس بعضهم لبعض. وقال الحسن البصري:
ينبغي المؤمن أن لا يحزن إذا لم تقبل شفاعته، وألا يتكدر، يشفع، يبذل المعروف إذا رأى الشفاعة مناسبة، رحمك الله، ولا يضره ولا يرد. لو شفع ثم رد ولم تقبل شفاعته ما يضره. اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على نبيه ما شاء. أنت مأجور، قبلت شفاعته أم ردت لا يضره. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شفع إلى خادمة عنده، إلى بريرة خادمة عنده، شفع إليها فلم تقبل. قالت: يا رسول الله تأمرني أو تشفع؟ قال: لا، ما أمرك ولكن أشفع. قالت: ما لي حاجة في زوجها الذي عتقت تحته. امرأة جارية خادمة عندهم عتقت، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين نفسها وبين زوجها عبد قال لها مغيث، فأبت واختارت نفسها وأبت أن ترجع إليه. وكان يبكي عليها كثيرا ويمشي في الأسواق يبكي يريدها، فأبت، فرحمها النبي صلى الله عليه وسلم فرحمه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إليها وقال: يا بريرة لعلك ترجعين إليه. قالت: تأمرني؟ قال: لا، بل أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. فصب ولم يقل لها شيء صلى الله عليه وسلم، ولم يتكدر ولم يعنفها. فإذا شفع إلى شخص في إمهال مؤسر، في قضاء دين، في عفو عن حق، فلم يقبل فلا حرج. نعم.
وقال الحسن البصري قال الله تعالى من يشفع ولم يقل من يشفع وقوله وكان الله على كل شيء مقيتا.
ولم يقل من يشفع بعد حسن قال من
وقال الحسن البصري قال الله تعالى من يشفع ولم يقل من يشفع
وقوله يعني هذه نعمة من الله يشفع الحمد لله. نعم تعالى وعد والخير لمن يشفع أما من يشفع فمحل نظر إذا شفعه لله وطلب الأجر فله أجر وخير وإذا لم يشفعه أو نهره أو تكلم عليه فلا يضر الضر على المانع. نعم.
وقوله وكان الله على كل شيء مقيتا قال ابن عباس وعطاء وعطية وقتادة ومطر والراق مقيتا أي حفيظا وقال مجاهد شهيدا وفي رواية عن حسيبا وقال سعيد بن جبير والسدي وابن زيد قديرا وقال عبد الله بن كثير المقيت المواظب وقال الضحاك مقيت الرزاق وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الرحيم بن مطرف حدثنا عيسى بن يونس عن إسماعيل عن رجل عن عبد الله بن رواحة وسأله رجل عن قوله تعالى وكان الله على كل شيء مقيتا قال مقيت لكل إنسان بقدر عمله وقوله وإذا حييتم بحد تحية فحيوا بأحسن منها وردوها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أي إذا سلم عليكم المسلم فردوا عليه أفضل مما سلم فردوا عليه أفضل مما سلم أو ردوا عليه بمثل ما سلم فالزيادة مندوبة والمماثلة مفروضة. قال ابن جرير حدثنا موسى بن سهل الرملي حدثنا عبد الله بن السري حدثنا عبد الله بن السري الأنطاكي حدثنا هشام بن لاحق عن عاصم الأحول عن ابي عثمان المهدي عن سلمان الفارسي قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله فقال وعليك السلام ورحمه الله ثم جاء اخر وقال السلام عليك يا رسول الله ورحمه الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمه الله وبركاته ثم جاء آخر وقال السلام عليك يا رسول الله ويا رسول الله ورحمة الله وبركاته فقال له وعليك وقال له الرجل يا نبي الله وقال له الرجل يا نبي الله بأبي أنت وأمي أتاك فلان وفلان فسلما عليك فردت عليهما فحيوا بأحسن منها أو ردوها فرددناها عليك وقال له الرجل يا نبي الله يا أبي أنت وأمي أتاك فلان وفلان وسلم عليك ورددت عليهما أكثر مما رددت علي فقال إنك لم تدع لنا شيئا. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها فرددناها عليك. وهكذا رواه ابن أبي حاتم المعلقة فقال ذكر عن أحمد بن الحسن والترمذي حدثنا عبد الله بن السري أبو محمد الأنطاكي قال أبو الحسن وكان رجلا صالحا حدثنا هشام بن لاحق فذكر بإسناده مثله ورواه أبو بكر بن مردوي ورواه أبو بكر بن مردوي حدثنا عبد الباقي بن قانع حدثنا عبد الله بن أحمد حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثنا أبي حدثنا هشام بن لاحق أبو عثمان وذكره مثله
ولم أره في المسند والله أعلم. وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة في السلام على هذه الصفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذ لو شرع أكثر من ذلك لزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن كثير أخو سليمان
هشام اللاحق وهذا يدل على شرعية الرد بأحسن، وأن الأفضل أن يرد بأحسن، فإن رد بالمثل فهذا هو الواجب. ولهذا قال سبحانه وإذا حييتم بالتحية فحيوا بأحسن منها، فبدل الأحسن وهو الأفضل. وقال أو ردوها، يقولوا مثل ما قال. فإذا قال السلام عليكم فزادوا عليكم السلام، هذا واجب. فإن زاده ورحمة الله كان أفضل، فإن زاده بركاته كان أفضل، لأنه حيا بأحسن. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فقال له وعليك السلام ورحمة الله فهذا هو الواجب، وإن زاده بركاته فهذا هو الأفضل. فإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقد جمع السلام كله، فيقال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته مثل ما قال، لأنه استوفى السلام فيرد عليه مثل ما قال. وإذا زاده بعد ذلك كيف حالك أو كيف أولادك أو كيف أصبحت أو ما أشبه، كل هذا كان خيرا. نعم
قال السلام عليكم
ورحمة
الله وبركاته، قال
وعليكم
السلام، هل
يأذن؟ والله هذا الحديث وعليك السلام يعني اللي قلتها، يعني مثل ما قلت، لكن السنة هي يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مثل ما قال، لكن إن صح هذا يقتضي أنه إذا قال وعليكم يعني وعليكم ما قلتم. في عندك شيء؟
ما موجود.
وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن كثير أخو سليمان بن كثير حدثنا جعفر بن سليمان عن عوف بن عن عوف عن أبي رجاء العطاردي.
وقال من؟
وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن كثير أخو سليمان بن كثير حدثنا جعفر بن سليمان عن عوف عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم يا رسول الله، فرد عليه ثم جلس فقال عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله، فرد عليه ثم جلس فقال عشرون، ثم جاء آخر وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه ثم جلس فقال ثلاثون. وكذا رواه أبو داود عن محمد بن كثير وأخرجه الترمذي والنسائي والبزار من حديثه. ثم قال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي سعيد وعلي وسهل بن حنيف. وقال البزار قد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه هذا أحسنها إسنادا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا ابن حرب الموصلي حدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسبي عن الحسن حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواسي عن الحسن بن صالح عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس قال من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه وإن كان مجوسيا، ذلك بأن الله يقول فحيوا بأحسن منها ردوها. وقال قتادة فحيوا بأحسن منها يعني للمسلمين، أردوها يعني لأهل الذمة. وهذا التنزيل فيه نظر كما تقدم بالحديث منع من على من أن المراد أن يرد بأحسن مما حياه بأن يرد بأحسن مما حياه به، فإن بلغ المسلم غاية ما شرع بالسلام رد عليه مثل ما قال. فأما أهل الذمة فلا يبدأون بالسلام ولا يزادون، بل يرد عليهم بما ثبت في الصحيح عن يعني ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم اليهود وإنما يقول أحدهم السلام عليكم، فقل وعليك. في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. وقال سفيان الثوري: الرجل عن الحسن البصري قال: السلام تطوع والرد فريضة. وهذا الذي قاله هو قول العلماء قاطبة أن الرد واجب على من سلم عليه فيأثم إن لم يفعل، لأنه خالف أمر الله في قوله: فحيوا بأحسن منها وردوها. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفتوا السلام بينكم. وقوله: الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات، وتضمن قسما لقوله: لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وهذه اللام موطئة للقسم، فقوله الله لا إله إلا هو خبر وقسم، إنه سيجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد فيجازي كل عامل بعمله. وقوله تعالى: من أصدق من الله حديدا، أي لا أحد أصدق منه في حديده وخبره ووعده ووعيده. فلا إله إلا هو ولا رب سواه. فما لكم بالمنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، ومن يضلل الله ولن تجد له سبيلا.
ودوا الحديث هذا في أبي داود فقط أو في الصحيحين من قبل؟
من الحديث
قد جاء الحديث الذي رواه
أبو داود بسنده، الحديث الذي رواه أبو داود بسنده إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم.
نعم، ذلك الصحيح صحيح مسلم أبي هريرة ويعرف عن الزبير أيضا من عوام. نعم، كأن غاب عن المؤلف. نعم،
يقول: هذا بياض بالأصل، هنا بياض بالأصل، وما بين القوسين ثابت في بعض النسخ، فليراجع لفظ الحديث والترغيب والترهيب الحافظ المنذري.
بس نعم، رواه مسلم صحيح. نعم، اللهم صل على
نعم.
زيارة صباح الخير ومساء الخير. نعم، وفي أن قبل النسخ كان النبي صلى الله عليه وسلم أولا ممنوعا من القتال حين كان في مكة، والحكمة في ذلك والله أعلم عدم القدرة، لأن المسلمين مستضعفون في مكة والأمر لغيرهم، فأمرهم الله بالصفح والعفو والدعوة من دون قتال. فلما هاجر المسلمون إلى المدينة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أذن لهم في القتال، وكان ذلك في حق الدفاع، يقاتلون من قاتله ويكفون عن من كف عنه. ثم لما عز الله الإسلام وظهر الدين وصار المسلمين كلمة ودولة وقوة، شرع الله القتال بدءا ودفاعا جميعا، فيقاتلون أعداء الله دفاعا إذا قاتلوهم، ويتقدمون أيضا بالجهاد والقتال لهم وإن لم يقاتلوا حتى يدخلوا في الإسلام أو يؤدوا الجزية أن يربهم صائرون، كما قال الله جل وعلا: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا في حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ولم يقل أو كفوا عنكم، قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وجل عنه لا يخلى سبيلهم الكف، فلا يخلى سبيلهم إلا بالدخول في الإسلام أو ببذل الجزية إن كانوا من أهل ياك اليهود والنصارى والمجوس كما في عهد البراءة حتى يعطوا الجزية تعيير وهم صايرون. هذا هو الذي استقر عليه الأمر الشريعة الإسلامية أن إذا كان المسلمون أقوياء فهم مأمورون بالقتال والجهاد بدءا ودفاعا، وإذا ضعفوا صاروا مأمورين بالقتال دفاعا، وإذا كانوا في محل يعجزون فيه عن القتال صار المشروع لهم الدعوة فقط والكلام والإعراض عمن خالفهم. وهذا قد سماه بعضهم نسخا وآخرون لم يسموه نسخا، ولكنه مراعاة للأوضاع وتمشي مع قوة المسلمين وضعفهم. والأقرب هنا هو قول من قال بعدم النسخ، ولكنها أمور تجريدية، فعند قوة المسلمين وعند استطاعتهم المهاجمة للكفار وقتال لهم يشرع لهم ذلك، وعند الضعف والعجز إنما يجب عليهم الدفاع. نعم.
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا.
بارك الله فيك. اللهم صل على محمد. نعم اللهم صل على محمد. الله أكبر.
أحسن الله إليكم. أليس الله سبحانه قادرا أن ينصره وإن كانوا قلة يا شيخ؟ لو كانوا قلة إذا أراد الله تعالى لهم العز
هو ناصرهم، يستطيع ينصرهم ولو كان واحد، يستطيع أن يموت الكفار في ساعة واحدة، لكنه يبتلي عبادة بهؤلاء وهؤلاء. قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، الابتلاء وامتحان، ولو شاء لقتل الكفار مرة واحدة، لكن حكمة بالغة يبتلي هؤلاء بهؤلاء. فإن ضعف المسلمين لا يجب عليهم القتال والبدء، وإذا قواهم الله وصاروا في محل يستطيعون فيه المهاجمة والقتال شرع لهم ذلك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد وصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول تعالى ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه، كما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بأحد ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم إذا وقع شيء من هذه الثلاث فليس لأحد من أحاد الرعية أن يقتله، وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه. وقوله إلا خطأ قالوا هو استثناء منقطع كقول الشاعر من
معنى هذا لا. أن الله جل وعلا حرم على الناس دماءهم، فليس لأحد يقتل أحدا إلا بحق، ثم إذا وجب الحق فالذي يتولى ذلك هو ولي الأمر، كان قصاصا كان حدا هو ولي الأمر أو نائبه من القضاة والأمراء بعدما يثبت الحكم الشرعي هم يتولون ذلك، وليس لأفراد الرعية يتعدى على أحد، بل ذلك لولاة الأمور، لأن ذلك هو الواجب عليهم تنفيذ ما أوجب الله سبحانه وتعالى من قصاص أو حدود. ولهذا قال لا يحل دم المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله بإحدى ثلاث، لا يحل لمسلم قد التزم الإسلام واستقام على الإسلام ليس له شيء من هذه الثلاث، بل عليه أن يتقي الله وأن يحذر ما حرم الله عليه وأن يتباعد عن كل ما يغضب الله جل وعلا، وليس له إراقة دم أخيه سواء كان إماما أو قاضيا أو غير ذلك إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني وهو المحصن الذي قد تزوج ووطئ الزوجة ويقال له المحصن بالكسر ويقال المحصن بالفتح، الذي تزوج زواجا شرعيا حصل معه الوطء، هذا هو الثيب. والنفس والنفس قتل فيقتل، قتل مكافئة فيقتل به إذا توفرت الشروط الشرعية في ذلك. ثالثا التارك لدينه يعني مرتد عن الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، التارك لدينه مفارق للجماعة يعني مفارق لجماعة المسلمين، وإن كان بينهم وإن كان بين أظهرهم، متى أتى بناقض من نواقض الإسلام فقد فارق الجماعة وإن كان في ما بينهم موجودة. وهذه الثلاث تجمع أسباب القتل، فإن التارك الدين يدخل في جميع أنواع المرتدين، كل أنواع المرتدين داخلون في التارك الدين المفارق للجماعة. ويلحق بذلك قطع الطريق، فإنهم قد تركوا دينهم الذي يلزمهم وهو الكف عن أذى الناس وعن ظلم الناس، فإذا تعرضوا لهم في الطرقات أو في البلاد بالقوة والسلاح فهم قطعوا الطريق. فلولي الأمر إذا أمسكهم ويقتل أو يصلب أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفيهم من الأرض حفظا لأمن المسلمين احتياطا لهم وحرصا على استقباب الأمن. ولهذا قال وما كان لهم أن يقتلوا إلا خطأ، ما كان يليق بالمؤمن ولا يجوز له أبدا أن يتعدى على أخيه، اللهم إلا يكون خطأ، خطأ يقع من الإنسان قد يرمي صيدا فيصيب الإنسان يسقط منه السلاح ويعمل فيه شيئا فيصيب احدا، يرمي الشبح الهدف الغرض رميه فيصيب احدا، الى غير هذا من اسباب الخطا. ولهذا عقب هذا بقوله ومن يقتل منهم متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. ولهذا ما يليق للمؤمن ان يتعاطى اسبابا يحصل بها القتل من عظم الجريمه ايضا الخطر وعظم الوعيد في ذلك، فلا يقدم على ذلك ويتعمد ذلك الا من ضعف ايمانه وقل خوفه من الله عز وجل وغلب عليه داعي الهوى والشيطان. فلهذا شرع الله يعاقب بالقصاص، فإن سمحوا فالدية، فإن سمحوا عن القصاص والدفع إليهم، لكنه متوعد بهذا الوعيد العظيم ومن تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى إلا خطأ قالوا هو استثناء منقطع كقول الشاعر من البيض لم تضعن بعيدا ولم تطأ على الأرض إلا ريط برد مرحل. ولهذا شواهد كثيرة واقتلي في ساب نزول هذه الآية. فقال مجاهد غير واحد نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه وهي أسماء بنت مخرمة. وذلك أنه قتل رجلا يعذبه مع أخيه على الإسلام وهو الحارث بن يزيد الغامدي فأضمر له عياش السوء فأسلم ذلك الرجل وهاجر وعياش لا يشعر. فلما كان يوم الفتح رآه وظن أنه على دينه فجاء فحمل عليه فقتله. فأنزل الله هذه الآية. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نزلت في أبي الدرداء لأنه قتل رجلا وقد قال كلمة الإيمان حين رفع عليه السيف أهوى به إليه فقال كلمته. فلما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما قالها متعودا. وقال له هل شققت عن قلبه. وهذه القصة بالصحيح لغير أبي الدرداء وقوله ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. هذان واجبان في قتل الخطأ أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ. ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة. فلا تجزي الكافرة. وحكى ابن جرير عن ابن عيام بن عباس والشعبي وابراهيم النخعي والحسن البصري انهم قالوا لا يجزي الصغير حتى يكون قاصدا للايمان. وروي من طريق عبد الرزاق عن مامر عن قتادة قال في مصحف ابي فتحرير رقبة مؤمنة لا يجزي فيها صبي. واختار ابن جرير انه ان كان مولودا بين ابوين مسلمين اجزى والا فلا. والذي عليه الجمهور انه متى كان مسلما صح عتقه عن الكفاره سواء كان صغيرا او كبيرا. قال الامام احمد وانبانا عبد الرزاق اخبرنا مامر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن رجل من الانصار انه جاء بامه سوداء فقال يا رسول الله ان علي عتق رقبه مؤمنه إن علي عتق رقبة مؤمنة. قال فإن كنت ترى هذه مؤمنة اعتقتها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت نعم. قال أتشهدين أني رسول الله؟ قالت نعم. قال أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت نعم. قال أعتقها. وهذا إسناد صحيح وجهالة الصحابة لا تضره. وفي موطئ مالك ومسند الشافعي وأحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود النسائي من طريق هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم أنه لما جاء بذلت الجارية السوداء قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله ودية مسلمة إلى أهله هي الواجب الثاني فيما بين القاتل وأهل القتيل عوضا لهم عما فاتهم من قتيلهم. وهذه الدية إنما تجب أخماسا كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث الحجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك
عن كشف بن مالك
عن ابن مسعود قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض وعشرين بني مخاض ذكورا وعشرين بنت لبون وعشرين جذع وعشرين حقا له النسائي. قال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عبد الله موقوفا كما روي عن علي وطائفة. وقيل تجب أربعا. وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل لا في ماله. قال الشافعي رحمه الله لم أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة وهو أكثر من حديث الخاصة. وهذا الذي أشار إليه رحمه الله قد ثبت في غير ما حديث فمن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتهما في بطنها فاقتصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو أمة وقضى
غرة
أن دية جنينها غرة عبد أو أمة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ المحض في وجوب الدية لكن هذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ المحض في وجوب الدية
أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض
نعم هذا الصواب مثل ما عندهم أن حكم
وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ
حكم
بعد أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض
وهذا يقتضي أن حكم عمد الخطأ
حكم الخطأ المحض
أن حكم عمد الخطأ حكم
الخطأ المحض
حكم الخطأ
المحض يعني أن القتل يوجب الدية على العاقلة نوعان أحدهما عمد الخطأ وليس ما يسمى العمد مثل هذه اللي رمتها جرتها بالحجر قتلتها صار رمي الحجر من أسباب قتلها فهو عمد فيه خطأ ما قصدت قتلها ولكن صار سببا لقتل هذا الرمي والثاني خطأ محض ما في عمد كالذي يرمي الصيد او يرمي الغرض الهدف فاصاب انسان هذا خطا محض نعم
ولا يقتضي ان حكم عمد الخطا حكم الخطا المحض في وجوب الديه لكن هذا تجب فيه الديه اثلاثا لشبهه العمد وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام فلم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا فجعل خالد يقتلهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد وبعث عليا فودى قتلاهم وما أتلفت من أموالهم حتى ميلغة الكلب وهذا الحديث يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون في بيت المال وقوله لا يصدقوا أي فتجب فيه الدية مسلمة مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا تجب وقوله إن كان من قوم
يعني إلا يعفو عنها صدقوا أن يعفو إذا عفوا عن الدية سقطت وبقيت الكفارة نعم
وقولي إن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة أي إذا كان القتيل مؤمنا ولكن أولياءه من الكفار أهل حرب فلا دية لهم وعلى القاتل تحرير رقبة مؤمنة لا غير وقولي وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق الآية أي فإن كان القتيل أولياءه أهل ذمة أو هدن فلهم دية قتيلهم فإن كان مؤمنا فدية كاملة وكذا إن كان كافرا أيضا عند طائفة من العلماء وقيل يجب في الكافر نصف دية المسلم وقيل ثلثها كما هو مفصل في كتاب الأحكام
والأظهر النصف كما جاء في الأحبار نصف الدية إذا كان من قوم كفار له ذمة نعم
ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد وصيام شهرين متتابعين أي لا إفطار بينهما بل يسرد صومهما إلى آخرهما فإن أفطر من غير عذر من مرض أو حيض أو نفاس استأنف. واختلفوا في السفر هل يقطع أم لا على قولين وقوله توبة من الله وكان الله عليما حكيما وقوله توبة من الله وكان الله عليما حكيما أي هذه توبة القادر خطأ إذا لم يجد العتق صام شهرين متتابعين. واختلفوا في من لا يستطيع الصيام هل يجب عليه إطعام 60 مسكينا كما في كفارة الظهار على قولين أحدهما نعم كما هو منصوص عليه في كفارة الظهار وإنما لم يذكرها هنا لأن هذا مقام تهديد وتخويف مقام تهديد وتخويف وتحذير ولا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص. والقول الثاني لا يعدل إلى الطعام لأنه لو كان واجبا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة وكان الله عليه.
وهذا هو الصواب ليس فيه إلا العتق فإن لم يستطع الصيام. أما الإطعام فإنما هو في حكم الظهار والوطئ في رمضان. أما القتل فليس فيه إلا هذا أو هذا لأنه أعظم غريبته أكبر وصارت عقوبته أشد. استطاع العتق وجب العتق فإن عجز صام شهرين متتابعين وإن عجز بقي في ذمته هذين الأمران حتى يستطيع أحدهما استطاع العتق وإن لم يستطع صام. نعم
المظهر يجد فيه الإطعام
نص القرآن.
نعم الله يكفيك شيخ. بالنسبة لدية الكفار ما يفرق بين أهل الكتاب والمجوس مثلا؟
نعم بينهم ميثاق ولا هم مجوس أو غيرهم. نعم هم مستأمن. نعم
المشركين الذين يقدمون للعمل
مستأمنون. نعم
ولا
كانوا مشركين. نعم قتلهم خطأ فيه هدية وكفارة وإن قتلهم عمدا فيه هدية مغلظة.
إذا مات يشوف الصيام عليه.
نعم
إذا مات
يشرع
عليه
لمن خلفه يصوم عنه من الأقارب والورثة من مات عليه صيام صام عنه ولي يشرع من يصوم عنه. نعم
قول من قال
إن كافر
هدية فنصف
المسلم قليلة. يا في عدة حديث. نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص من قضى فيه نصف الدية. نعم
المعمول بحفظك الله المشركين عددهم في الوقت الحالي 6000 وكذا
هذا جاء عن عمر 800 درهم ولكن الصحيح انه نصف الدية. نعم
المحاكم في
هذا
في 6000
فيه بحث مع فيأتبع علماء قرروا فيهم ما رأوا. نعم
والمرأة الكافرة شيخ نصف الكافر.
نعم
المرأة الكافرة نصف الكافر
مثل سواء مثل المرأة المسلمة نصف المسلم. نعم وكافرة نصف الكافر. نعم
الدليل على التنصيف المرأة صدق الله الدية.
نعم
المرأة كانها مسلمة
ثبت في الحديث.
نعم
المرأة نصف الرجل نصف الدية. نعم نعم
وكان الله عليما حكيما. قد تقدم تفسيره غير مرة ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمد وقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله بغير ما آية من كتاب في كتاب الله حيث يقول سبحانه في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق الآية وقال تعالى قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآية والآيات والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدا ومن ذلك ما ثبت صحيحا عن يعني ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وبالحديث الآخر الذي رواه أبو داود من رواية عمرو بن الوليد بن عبدة المصري عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح. وفي حديث آخر لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وفي الحديث الآخر لو اجتمع للسماوات والأرض على قتل رجل مسلم لا كبهم الله بالنار. وفي الحديث الآخر من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. وقد كان ابن عباس
هذا من باب الترهيب. الحديث الأخير ضعيف ولو صح فالمراد الترهيب والتحذير لأن القتل من جنس بقية الكبائر صاحبها تحت مشيئة الله وإن كان تعرض لخطر عظيم وعيد شديد لكنه تحت مشيئة الله كما قال الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالقتل وما دونه كله تحت مشيئة الله ما لم يستحله العبد. أما إذا استحل ما حرم الله صار كافرا نسأل الله. المقصود أن القتل والزنا وسائر المعاصي كبيرة كلها تحت مشيئة الله عز وجل عند أهل السنة. وإذا قدر الله عليه جل وعلا دخول النار هو دخول له نهاية يعذب فيها تعذيبا له نهاية ثم يخرجه الله منها إذا مات على التوحيد والإسلام ولا يخلد فيها إلا من كان كافرا نسأل الله. والخلود خلودان خلود الكفار وهذا خلود ليس له نهاية بل هم فيها أبد الآباد نعوذ بالله. وهنا خلود له نهاية هو خلود العاصي كالزاني والقاتل قال ويخلد فيهم وهنا يعني خلودا له نهاية أن يقيمها مدة طويلة التي قدر الله عليه جل وعلا بحكمة سبحانه وتعالى ثم بعد انتهاء المدة يخرجه الله من النار إلى الجنة لكونه مات على التوحيد والإسلام. نعم. والحاصل أن هذا هو قول أهل السنة والجماعة خلاف الخوارج والمعتزلة. الخوارج قالوا من عصى كفر وخلد في النار ولو كان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول. قالوا هذه معصية تخرجه عن دائرة الإسلام فإذا زنى عندهم كفر وإذا سرق كفر وإذا عق والده كفر وهكذا وإذا مات على هذا خلد في النار. والمعتزلة وافقوهم في حكم الآخرة وقالوا في الدنيا إنه في منزلة بين منزلتين لا كافر ولا مسلم بين ذلك ولكنه إذا مات على المعصية خلد في النار على كقول الخوارج. هذا قول باطل كالذي قبله القولان باطلان ومخالفان لما نزلت عليه السنة الصحيحة المتواترة وأن وهو أن العاصي تحت مشيئة الله إن شاء ربنا سبحانه عفى عنه حسنات قدمها وأعمال صالحة قدمها وإن شاء سبحانه عذبه على غز المعصية التي مات عليها أو المعاصي التي مات عليها ثم من انتهاه إلى الجنة لكونه مات على التوحيد والإسلام. نعم.
مهانة
على ظاهر وعلى ظاهر الإهانة ضد العزة والكرامة. نعم. نعم.
المعنق معنقا لا يزال معنقا
كان يعني على طريق رجعة على طريق سلامة. نعم.
سلم عليه يقول معنقا أي مسبحا في سيره. شيخ شارب الخمر
حديثنا هنا يشربها في الآخرة
من باب الوعيد أيضا من باب الوعيد قد يقع قد يدخل الجنة ولا يشربها ولكن باب الوعيد يعني التحذير والترهيب وإذا عفى الله عنه شربها إذا دخل الجنة لأن حديث وعيد أهل السنة ترى على ظاهرها للتحذير والترهيب نسأل الله السلام. نعم
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 يقول بلح هذا التحذير والتحذير أي انقطع من الإعياء والوعيد
نسأل الله العافية. نعم من حديث كان يسوى العنق كان يسيرا حسنا فالمعنى أنه ما يزال في عافية وخير وعلى سبيل النجاة ما لم يصب الدم الحرام فإذا أصاب الدم الحرام وقع في الهلكة نسأل الله العافية. نعم باس الضحى أيضا إن شاء الله دار الإفتاء الضحى باس إن شاء الله. نعم
وقد قال
الله لو اجتمع السماوات والأرض على قتل مسلم هل في السماوات يكون عوناً على قتل مسلم أو ما مكان
له؟ ما مثال له لو قدر هذا لكان هذا مثل نعم مثل ما قال يقول جل وعلا ومن يقوم من إله من دونه فذلك نزيه جهنم. نعم.
وقد
وإن كان الملائكة بطاعة الله لو فرض أنهم فعلوا هذا لكان هذا جزاؤهم. نعم.
وقد قال ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمده. وقال البخاري حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا المغيرة بن النعمان قال سمعت ابن جبير قال اختلف فيها الكوفة قال اختلف فيها الكوفة فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المحتج رحمه الله تعالى باب نزول
من عزاه معلقا قال من عزاه من عزاه
النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود من رواية عمرو بن عبد الله المصري على عبادة بن
الصالح. نعم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فكانت هذه نهاية حلقة بتاريخ 18 من شهر جمادى الأولى. استؤنفت بعدها حلقة بتاريخ 25 من شهر جمادى أيضا من نفس الموضع من صفحة 35 و500 ولكن أخانا الشيخ عبد العزيز بن ناصر الباز حفظه الله تعالى عندما بدأ القراءة أعاد جزءا يقرب من نصف الصفحة ولم يعلق الشيخ عليه شيئا فرأيت حذفه. وقد أعاد من أول قوله رحمه الله تعالى ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطأ شرع في بيان حكم القتل العمد فقال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فرأيت حذفها والله المستعان. مع تحيات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. وتكون البداية من قوله رحمه الله تعالى وقال البخاري حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا المغيرة بن نعمان قال سمعت ابن جبير قال اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عنها فقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل وما نسخها شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وقال البخاري حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا مغيرة بن النعمان قال سمعت ابن جبير قال اختلف فيها الكوفة فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها وقال نزلت هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وكذا رواه وأيضا ومسلم والنسائي من طرق عن شعبة به ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن ابن مهدي عن سفيان الثوري عن مغيرة بن النعمان عن سيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فقال ما نسخها شيء. وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا ابن عون حدثنا شعبة عن سيد بن جبير قال عبد الرحمن بن أبزى سئل ابن عباس عن قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية قال لم ينسخها شيء. وقال في هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى آخرها. وقال نزلت في أهل الشرك. وقال ابن جرير أيضا حدثنا ابن حميد حدثنا جرير عن منصور حدثني سعيد بن جبير أو حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس عن قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. قال إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام ثم قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم ولا توبة له. فذكرت ذلك لمجاهد وقال إلا من نجم. حدثنا ابن حميد وابن وكيع قال حدثنا جرير عن يحيى الجابري قال حدثنا جرير عن يحيى الجابري عن سالم بن ابي الجعد قال كنا عند ابن عباس بعدما كف بصره فاتاه رجل فناداه يا عبد الله بن عباس ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا فقال جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قال افرايت ان تاب وعمل صالحا ثم اهتدى. قال ابن عباس ثكلته امه وانى له التوبه والهدى والذي نفسي بيده لقد سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول ثكلته امه ثكلته امه قاتل مؤمن متعمدا جاء يوم القيامه اخذه بيمينه او بشماله تشكب اوداده من قبل عبد الرحمن يلزم قاتله بشماله وبيده الاخرى راسه يقول يا رب سل هذا فيما قتلني وايم الذي نفسي عبد الله وايم الذي نفس عبد الله بيده لقد